الزنا ثبت بإقرار، فيبدأ أول ما يبدأ القاضي الحاكم، وإذا كان ثبت بشهادة الشهود فأول ما يبدأ الشهود، لأن قتله ورجمه بناء على شهادتهم. نعم.
سادسا، جواز إقامة الحدود في مصلى الجنائز.
في مصلى الجنائز لا في المساجد، لأن المصليات ليس لها حكم المسجد، والحدود ما تقام في المساجد، ومثل المصلى الجنائز ومصلى العيد ومصلى الاستسقاء ونحو ذلك، هذه ليس لها حكم المسجد.
نعم. وكانوا في الأول يجعلون للصلاة على الجنائز مصلى خاصة. سابعا، أن الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لها، وهو إجماع.
هذا إجماع من المسلمين أن إقامة الحد مكفر للعبد عن الجريمة التي فعلها.
نعم. وقد جاء صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. ثامنا، وأن إثم المعاصي يسقط بالتوبة النصوح، وهو إجماع المسلمين أيضا
كذلك بنص القرآن: إلا من تاب. نعم.
تاسعا، إعراض الإمام والحاكم عن المقر على نفسه بالزنا لعله فعل ما لا يوجب الحد فظنه موجبا، والحدود تدرأ بالشبهات. عاشرا، هذه المنقبة العظيمة لماعز رضي الله عنه، إذ جاء به بنفسه غضبا لله تعالى وتطهيرا لها مع وجود الإعراض عنه وتلقينه ما يسقط عنه الحد.
تلقينه ما يسقط الحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت، لعلك لمست، ونحو ذلك. نعم.
اختلاف العلماء: اختلف العلماء هل يشترط تكرار الإقرار بالزنا 4 مرات أو لا. ذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء ومنهم الحكم وابن أبي ليلى والحنفية إلى أنه لا بد من الإقرار 4 مرات، مستدلين بهذا الحديث الذي معنا، فإنه لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الحد إلا بعد أن شهد على نفسه 4 مرات، وقياسا على الشهادة بالزنا.
يعني دليلان: دليل الحديث هذا، ودليل استنباط عقلي قياسا على الشهادة، فالشهادة في الزنا ليست كالشهادة في السرقة والخمر وغير ذلك، فالزنا لابد من 4 شهود. لو شهد 3 شهود أنهم رأوه يزني ورأوا ذكره في فرجها إلى آخره ولم يأتي الرابع، يقام عليهم حد القذف، يطالبون بإثبات ما قالوه، وإلا يقام عليهم حد القذف، وذلك حماية لأعراض المسلمين وأبشارهم من أن يجلدوا أو يقام عليهم حد لم يجب. نعم.
وقياسا على الشهادة بالزنا فلا يقبل إلا 4 شهود، ولا يشترط أن تكون الإقرارات في مجالس خلافا للحنفية،
لأن الحنفية قالوا لا بد أن تكون في مجالس، يعني تكون في مجالس متعددة حتى تكون معتبرة، أما لو أقر 4 أو 5 أو 10 مرات في مجلس واحد ما تعتبر.
نعم. وذهب مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد، لحديث: وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر إقرارات 4. ورجم صلى الله عليه وسلم الجهنية وإنما اعترفت 1. وأجاب عن حديث ماعز بأن الروايات في عدد الإقرارات مضطربة، فجاء 4 مرات وجاء 2 أو 3. وأما القياس فلا يستقيم، لأن الإقرار في المال لا بد فيه من عدلين، ولو أقر على نفسه 1 كفت إجماعا، والله أعلم.
يعني الشهادة في المال لا بد 2، وأما الإقرار فيكفي فيه إقرار مرة واحدة، لو قال إنه سرق مثلا تقطع يده، أو اعترف بأنه شرب الخمر يقام عليه الحد، فيكفي الإقرار مرة واحدة فيما عدا الزنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا زنى المجنون بالصحيحة أو زنى الصحيح بالمجنونة فما الحكم؟
يقام الحد على العاقل المكلف، وأما المجنون أو المجنونة فلا يقام عليهما حد، ويقام الحد على المكلف إذا اعترف بذلك. يقول: إذا فعل بالمرأة مما لا يحل له غير أنه لم يولج فما حكم ذلك؟ هذا محرم ولا يجوز له ذلك ويعزر، وأما حد فلا، وإنما يعزر إذا قبل أو لمس أو ضم أو نحو ذلك مما يحرم عليه فيعزر عليه ولا يقام عليه حد.
يقول: ما حكم استعمال السبحات؟ هل هو جائز؟
إذا استعمل السبحة للعدد فلا بأس بذلك، إلا أن التسبيح بالأنامل أفضل بالأصابع. أما إذا استعمل السبحة على سبيل أنها سنة كما يفعله بعض الناس يظن أنها قربة لله يسبح بالسبحة، فهذا ما يجوز ويعتبر بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي يسبحن بحصى أو نحوها أو نوى: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة بامرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح بها وتعد، فقال: ألا أدلك على ما هو أيسر وأفضل؟ قولي: سبحان الله وبحمده عدد، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه لا يعدلها شيء، مهما جمع الإنسان من الحصى والنوى وغيرها ما وصل إلى جزء بسيط من هذا.
يقول: هل الأفضل في الصلاة على الجنازة في المسجد أم خارج المسجد؟ وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في غالب أيامه؟
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المسجد، وصلى على الجنازة خارج المسجد في المصلى هذا، وصلى على الجنازة في المقبرة، ولا بأس بالصلاة على الجنازة في أي مكان. وإذا خشي من تلويث الجنازة للمسجد فيصلى عليها خارج، لأن الجنائز تختلف، أحيانا يكون فيه جروح أو فيه سيلان ونحو ذلك، فهذا يصلى عليه خارج المسجد.
يقول: ما حكم زواج المسيار؟
زواج المسيار جائز، إلا أنه ما ينبغي للرجل ذي المروءة أن يشارط المرأة على حقها، لأن المرأة في زواج المسيار تتنازل عن شيء من حقوقها أو جميع حقوقها، والأصل الصحة والجواز إذا تنازلت المرأة عن حقها.
يقول: ما حكم الصلاة بالثياب المتسخة بالتراب والطين؟
إذا كان هذا الاتساخ بالطين والماء ونحو ذلك من الأشياء الطاهرة فلا بأس بالصلاة بها، لكن لا يصح الصلاة بالثياب المتسخة بنجس، لأنه يشترط طهارة الثوب. فإذا كانت الاتساخ هذا بأشياء طاهرة أيا كان نوعها فالصلاة فيها صحيحة، إلا أنه لا يجوز أن يصلي بالثياب المتسخة إذا كانت تتعدى اتساخها هذا إلى المسجد أو إلى فرش المسجد ونحو ذلك.
ويقول: هل يجوز صلاة الليل جماعة في الأيام العادية؟
يجوز ما لم يتخذ هذا عادة باستمرار، لو أن جماعة مثلا اجتمعوا في يوم من الأيام بمناسبة فيما بينهم ثم أرادوا أن يختموا سهرتهم أو اجتماعهم بصلاة ركعات مثلا يأمهم أحدهم فلا بأس بهذا، لكن ما ينبغي أن يتخذ عادة باستمرار. فبعض الأعمال يجوز عملها مثلا أحيانا لا باستمرار، كالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار أم سليم ودعته ضحى قام صلى الله عليه وسلم وصلى في مكان لها، وصلى أنس والغلام وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفهم، يعني صلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا من عادته باستمرار. فمثلا إذا اجتمع جماعة وأحبوا أن يصلوا فحسن فلا بأس بذلك ولا ينهون عن هذا، لكن إذا اتخذ عادة ما ينبغي مثل هذا.
يقول: هل حد الأمة الزانية إذا كانت بكرا أو ثيبا سواء؟
الأمة حدها بكرا أو ثيب 50 جلدة، وإذا زنت بعد 3 أو 4 فتباع ولو بحبل، ما يجوز إبقاؤها إذا تكرر منها الزنا.
يقول: ما حكم شخص يسكن مع أناس لا يخافون الله ويرى المنكر منهم ويسكت على أساس أنه يأخذ منهم أجرة المنزل وهو طالب علم في الظاهر؟ أرجو منكم النصيحة له.
ما يجوز للمسلم أن يرى المنكر ويسكت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين درجات تغيير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني قد يكون المرء يرى المنكر ما يستطيع يغيره بيده لأنه ليس في ولايته ولا يستطيع أن يتحكم بمن عندهم المنكر، فيغير بلسانه يقول هذا ما يجوز وهذا محرم ويحرم عليكم كذا، إذا خشي أن يناله أذى إذا تكلم وقال مثلا أوذي أو أخذ وعذب، فلا يلزمه أن يقول، وإنما يبغض بقلبه المنكر وصاحبه. فدرجات تغيير المنكر ثلاث: إذا كان يستطيع باليد ما يكفي منه التغيير باللسان، إذا كان لا يستطيع باللسان باليد فيكفي منه باللسان، إذا كان ما يستطيع التغيير باللسان فيكفي منه التغيير تغيير المنكر وإنكاره بالقلب.
يقول: أنا عندي بنت توفيت عمرها 19 سنة ولم تحج، هل عليها إثم؟
إذا كانت خلفت مال فيرسل من يحج عنها نيابة عنها، وأما إذا كانت لم تخلف مال وهي فقيرة ما استطاعت الحج فليس عليها شيء، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع فليس عليه شيء.
يقول: لم يفعل لها والدها تميمة أو عكيكة عند ولادتها، ولكن بعد وفاتها سوى لها خالها، فما الحكم في ذلك؟
العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة، وتسن في حق الأب مع اليسار مع القدرة، وأما إذا كان الأب غير قادر فلا تجب على غيره ولا يستحق ولا تكون من غيره، وإنما تكون من الأب مع القدرة، فإذا لم يستطع الأب فلا شيء عليه، وإن كان مستطيعا ولم يعق فلا إثم عليه، لأنها سنة مؤكدة وليست بواجبة.
يقول: رجل حج وفعل جميع أفعال الحج إلا طواف الإفاضة والسعي حتى الآن، ماذا عليه؟
بقي عليه ركنان من أركان الحج، وأركان الحج 4، أتى بركنين وبقي عليه 2، فلا يليق بالمسلم أن يؤخر أركان الحج مع القدرة على ذلك. إن كان سافر بعد الحج مباشرة مثلا وقبل أن يتمكن من أداء الركنين وسافر وصعب عليه المجيء فلا حرج عليه، لكن عليه أن يعتزل امرأته لأنها لا تحل له الآن حتى يؤدي الطواف طواف الإفاضة والسعي، لأنه يتحلل بالأفعال السابقة التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء، يقلم أظافره، يأخذ من شعره، يلبس المخيط، يتطيب، وهكذا، إلا النساء فلا تحل له امرأته حتى يطوف ويسعى.
يقول: هل يجوز صلاة أكثر من نافلة بنية واحدة مثل صلاة الاستخارة وسنة العشاء وركعتي الطواف؟
لا بأس، يعني يصلي ركعتين ينوي بها تحية المسجد وسنة الفجر مثلا وسنة الوضوء وسنة الطواف لا بأس، إذا نوى هذه كلها حصلت له بإذن الله. سنة الطواف مثلا مع الراتبة، راتبة الظهر أو راتبة الفجر وهكذا، فيصح له ذلك.
يقول: ما الفرق بين القصاص في ضرب العنق بالسيف حدا أو تعزيرا؟
يقتل المرء مثلا قصاص لأنه قتل، والحق في هذه الحال لأولياء الدم، يجوز أن يعفو ويسمحوا فلا يقتل. يقتل المرء حدا، هذا لا مجال فيه للعفو، لأن هذا الحد حق لله جل وعلا ويجب قتله، وأمره إلى الله جل وعلا، إن تاب توبة صادقة فالله يتوب عليه، وهو والله جل وعلا أعلم به وبحاله. مثل حد المحاربة، المحارب لله ولرسوله هذا لا مجال للعفو عنه. يقتل المرء تعزيرا، كان يكون رجل مفسد وحصل منه إفساد، وهذا الإفساد المتكرر ما يوجب حد، ليس عليه حد ولا قصاص، وإنما رأى الحاكم الشرعي أو رأى الإمام إراحة المجتمع من شر هذا لأنه فاسق وتكرر إفساده ويؤذي الناس، فرأى الإمام أو الحاكم الشرعي بأنه يقتل تعزيرا، يقتل تعزير لا بموجب حد ولا بموجب قصاص، وإنما تعزيرا لما حصل منه من الجرائم والإفساد في الأرض.
يقول: إذا زنى رجل بالمرأة ولم يرى أحد وهو في الجماع، ولكن رأوا دخوله عند المرأة وشكوا أنه دخل لكي يجامع امرأة، لم يروا إلا دخول بيتها في الليل أو النهار عندها وهي أجنبية، ما هو الحكم؟
هذا يمنع، الرجل يمنع من دخول على المرأة الأجنبية، وإذا وجد منه الدخول يعزر ويؤدب، لكن ما يقال يقام عليه الحد لأنه ما دخل إلا ليزني، أو أكيد أنه دخل وزنى بها أو نحو ذلك، لا، هذا لابد من ثبوته بإقرار أو شهادة. وأما التعزير فيعزره الحاكم بما يراه مناسبا ورادعا له ولأمثاله.
يقول: هل يحق للمقذوف المطالبة بإقامة حد القذف في المكان الذي قذف فيه؟
نعم، للمقذوف أن يطالب بإقامة حد القذف على من قذفه، فيوقف القاذف ويقال له: أثبت ما تقول عن زنا فلان أو فلانة، فإن أثبت بالشهادة المعتبرة أقيم حد الزنا على المقذوف، وإن عجز عن الإثبات يقام عليه الحد هو حد القذف، وحد القذف 80 جلدة. يسأل عن الكتاب الذي يقرأ في هذا الدرس، والكتاب هو تيسير العلام شرح عمدة الأحكام.
يقول: لماذا لم يؤتى بالتي زنى بها لكي يقام عليها الحد؟
ذكرت أنه إذا اعترف الرجل بالزنا وقال زنيت بفلانة مثلا أنها لا تستدعى ولا تسأل، إن جاءت معترفة يقام عليها الحد، وإلا تترك وهو يقام عليه الحد بناء على إقراره. وأما إقراره هو على نفسه ورميه لامرأة أخرى بأنه زنى بها لا يؤخذ، لا يعتبر، وإنما يعتبر إقراره على نفسه فقط، ولا يعتبر إقراره على غيره.
يقول: من أقر بالزنا ثم أشار إلى المرأة التي زنى بها ولم تقر هي، هل يقام عليه حد القذف أيضا؟
إذا أشار إلى المرأة التي زنى بها فلا يقام عليها الحد حتى تقر هي، فإن أقرت بالزنا وأرادت إقامة الحد عليها تطهيرا نعم، وأما إذا لم تقر ولم تأتي فلا تطالب بذلك ولا تقرر، وإنما تترك حتى يحصل منها الإقرار. يقول: هل مصلى العيد يأخذ حكم المسجد؟ لا، ما يأخذ حكم المسجد. ويقول: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض اجتنابها المسجد. إذا صلي في المسجد، مسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، فنعم فالحيض يعتزلنا، وإذا كنا في الصحراء فيعتزلنا، يعني حتى لا يتخللن في الصفوف، وإلا فليس له حكم المسجد من حيث جلوس الحائض فيه، أو من حيث مثلا أنه يلزم في تحية المسجد ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.